اللهم انزل ما تهم واكرمنا بنور الفهم وعلينا بمعرفه العلم وكف الاخلاق واجعلنا ممن يقول يتبعون احكام. وبعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد كنا بدانا بالحديث الثالث من باب التقوى في الاسبوع الماضي والذي قبله، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. محل الشاهد من هذا الحديث الذي يسوقه الإمامي في هذا الباب ذكر التقى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يلزمه التقوى وأن يثبته عليها. وكنت قد قلت في أول شرحنا لهذا الحديث في الأسبوع الماضي إن الدعاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وحياته هو لب سلوكه إلى الله عز وجل وأساس تقربه من الخالق سبحانه. فكأنه عليه الصلاة والسلام يبرز لنا من خلال سيرته العطرة وسلوكه الدائم معنى قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز لنا ان الاعراض عن الطلب من الله والدعاء الدائم له ومنه هذا مظهر من مظاهر الاستكبار على عبادة الله عز وجل. ولذلك قرن الله بينهما، قرن بين الأمر بالدعاء وبين التهديد لمن يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا ويبرز من خلال سيرته وسلوكه الدائم معنى قوله لنا: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية صحيحة: الدعاء هو العبادة. وهذا المعنى معنى كبير ومعنى هام جدا أيها الأخوة. وبمقدار أهمية هذا المعنى وخطورته يتجلى أي تتجلى خطورة إعراضنا اليوم عنه. فإن قارنا بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأعرض الآن، يعني نموذجا منه أي نقل إطلالة عامة عليه، إن قارنا بين هذا وبين وضعنا نحن وواقعنا في أحسن أحوالنا لا في أسوأها، رأينا اختلافا كبيرا وبعدا شاسعا بيننا وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ قبل كل شيء فأضع نفسي وأمامكم أضع نفسي وأضعكم أمام عادة رسول الله وكيفية ممارسته للإسلام باختصار وبسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام في كل
24 ساعة تمر عليه من ليل ونهار بين يقظة ورقاد، بين أكل وشرب ووضوء وقيام إلى الصلاة وإقبال على الناس وخروج من داره ودخول في داره. في كل هذه الحالات ينادي الله عز وجل، في كل هذه التقلبات يدعو الله سبحانه وتعالى، في كل هذه الحالات. وهو بهذا يحقق المعنى الذي أمره الله به وطلبه منه في أوائل الآيات التي تنزلت عليه في مفتتح نبوته، وذلك عندما قال له الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهذا الكلام إنما أمر الله به نبيا ورسولا، بل أمر الله به أفضل الأنبياء والرسل، فضلا عن أن يأمر به إنسانا شاردا فاسقا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أي إذا كان رسول الله مأمورا من قبل ربه بأن يتبتل له، فكيف لا يكون الواحد منا مأمورا من قبل الله بأن يتبتل؟ وما التبتل أيها الإخوة؟ التبتل هو التباين إلى أقصى الحدود، والتذلل إلى أقصى الحدود لله عز وجل. ولا يستبين هذا التذلل لله سبحانه إلا من خلال دعاء واجب، إلا من خلال إعلان للعبد عن عجزه وحاجته وضعفه. وكيف أعلن عن عجزي وضعفي وحاجتي؟ بالطلب، بالدعاء. فإذا التبتل مطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح في كتاب الله. وإذا كان رسول الله قد أمره الله بأن يتبتل وليس مذنبا وليس عاصيا وليس ثمة ما يطلقه على مصيره، فهو يعلم أن الله عز وجل قد كرمه وقد هيأ له مكانه في أعلى الدرجات العلى، ومع ذلك مطلوب منه أن يتبتل إلى الله سبحانه. فما ذلك بمن لم يكن يعلم مصيره وبمن لم يكن مطمئنا على نهايته، ولا يعلم هل هو مصنف في التائهين والمغضوب عليهم من قبل الله، أم هو مصنف في التائهين والذين رضي الله عز وجل عنهم. هذا التبتل كيف كان يبدو في حياة رسول الله؟ في أمور كثيرة، من أبرزها وأهمها وأعمها الدعاء، كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صلى صلاته كلها دعاء، في ركوعه يدعو: اللهم آمنت لك آمنت وبك أسلم ولك خشعت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، يعتبر ويقول: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، أهل السماء والموت أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا أنسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا هيا إلى السجود جدد دعاءه ساجدا، إذا جلس بين السجدتين دعا، عاد إلى السجود دعا لها. فإذا انفتل من صلاته جعل نهاية صلاته دعاء، وختم إقباله على الله في صلاته بالدعاء. يروي الإمام أحمد والنسائي وأبو داود أظن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انفصل من صلاته قال زر إلى هذا الدعاء: اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أنك الله الواحد لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن عبادك كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، هبني الإخلاص لي، هبني وأهلي الإخلاص لك في الدنيا والآخرة. ويدعو بما شاء من دعاء ويستغفر. إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ليتمدد في فراشه دعا الله سبحانه وتعالى، يظل يكثر من الدعاء حتى يرقد. وقد علمتم ماذا كان يقول رسول الله، أي بعضا مما كان يقول رسول الله قبيل رقاده: اللهم إن أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويظل يذكر ويدعو حتى يأخذ عينيه الرقاد. فإذا استيقظ حمد الله سبحانه وتعالى ودعا، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. إذا دخل الخلاء دعا، خرج منه دعا، إذا غسل يديه بالماء دعا وحمد الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا وضع أمينه الطعام جلس جلسة العبد الذليل، وما أكثر ما كان يجلس القرفصاء. وقد روي أنه سئل عن ذلك فقال: أنا عبد أجلس كما يجلس العبيد. نعم، ودعا الله سبحانه وتعالى وحمده وكرر في ذلك. فإذا شبع حمد الله ودعا دعاء آخر. نعم، إذا قام يخرج من داره دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك عليك، وبحق من شاء هذا إليك، فإني ما تركت أثرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أخذل أو أكذب أو أكذب أو أهين أو يهان علي. وإذا دخل دارا دعا الله سبحانه وتعالى: لبس ثوبا دعا الله، خلع ثوبا دعا الله. إذا سار مع أصحابه في مسيرة إلى غزوة ما يصعدون هضبة إلا كبر الله، وما يهبطون ثيابا إلا سبح الله، فكأن الجيش كله في سياره في تسبيح ودعاء. إذا أقبلوا على مدينة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها قال: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أضللن، إنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في من شر هذه القرية ومن شر ما فيها. ثم يكتبون هكذا في كل تقلبات رسول الله، تقلباته مسبوقة بالعبادة، وطلبة العبادة هنا تظهر في الدعاء. إن جلس مع أصحاب له لا يمكن أن تختم الجلسة إلا بذكر أي دعاء. وإن أقبل إلى أصحابه بدأ حديثه معهم بذكر أو دعاء. روى النسائي عن زيد بن ثابت أن رجلا سأله مسألة فقال له اذهب فسل عن ذلك أبا هريرة. فقد كنت أنا وصاحبا لي فلان، وكذا يقول زيد بن ثابت، وأبو هريرة في المسجد نذكر الله ونبيه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وجلس معنا فسكتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عودوا إلى ما كنتم عليه. فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله يؤمن، يعني كل واحد يدعو والاثنين يؤمنون، ورسول الله الآن أصبح معه، ثم يدعو الثاني والبقية يؤمنون. حتى جاء دور أبي هريرة فرفع يديه قائلا: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبان وأسألك علما لا ينسى، ورسول الله يؤمن. فقلت: يا رسول الله، ونحن نسألك ما نسأل الله ما سأله أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما إلى ذلك الغلام البيسي، أي أبي هريرة. لاحظوا هذه الجلسة أيها الإخوة، هذا هو التبتل. ما يلتقي بعض من أصحاب رسول الله مع بعض في المسجد إلا ويتحلقون على دعاء. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معه ودعا معه، دعا كأنما الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كان عمل بيدنهم، وهذا كان شأنهم. والله اليوم يعني يقلل إليه أن بعض الناس لو دخلوا مسجد ورأوا ثلاثة أو أربعة متحلقين، واحد يدعو والآخرون يؤمنون، ثم دعا الآخر والآخرون أمنوا، قالوا هذه بدعة، بدعة، هذه جلسة بهذا الشكل بدعة. نعم، يعني نحن لا يكفينا تكفيرنا يبعدنا عن هذا المعنى العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستبغا به. نريد ان نزيد بعدنا هذا بعدا اخر باسم محاربه البدع. لا يكفينا قسوه قلوبنا، تكفينا حالتنا التي نعاني منها. هذه اطوال بسيطه على سيره رسول الله وهديه، كيف كان يمارس الاسلام، كيف كان رسول الله يمارس الاسلام. ممارسته للاسلام كانت تبتلا، كانت براعة في كل حالة، في كل تقلب. يربط كل امر من امور دنياه بغطاء من امور دينه، يربط كل حال من الاحوال التي تجري عليه بارتباط مع الله سبحانه وتعالى من خلال دعاء، من خلال دعاء واجب. نحن كيف يمكن ان نفسر اسلامنا اليوم؟ نحن المسلمون لا الفاسقين، لا المنحرفين، لا الدائعين ولا التائبين. كيف يعني نمارس اسلامنا؟ نحن في احسن الاحوال، لعلي قلت في الاسبوع الماضي ان معاملتنا مع الله لا تعدو في الغالب ان تكون طوافا حول الاسلام، خدمة للاسلام، حديثا عن الاسلام، تعريفا بالاسلام، تأليفا في الاسلام. لكن هذا يسمى ممارسة للاسلام يا اخوان؟ انا الان اجلس هذا المجلس وان اشرح هذا الكلام، هذا ليس ممارسة للاسلام، هذا عبارة عن دعوة بالإسلام، هذا تعريف بالإسلام. إن جلست أؤلف هذا عبارة عن خدمة رائعة جدا، لكن ليس هذا هو لب الإسلام، هذا كله سعي وتتوافن حول حقيقة الإسلام. لكن كيف يكون الوليد إلى الإسلام؟ كيف تكون ممارسة الإسلام؟ لو أنني ألفت 1,000,000 كتاب، ولو أنني قمت بعشرات الدروس في كل يوم، نعم، إما ذقت الإسلام اصطبابا وإما لم أمارسه بسلوكي وكياني وإقدامي، فأنا في الحقيقة محجوب عن الإسلام، محجوب عن الإسلام بالحديث عن الإسلام، محجوب عن الإسلام بالدعاية للإسلام، بالخدمة للإسلام. هذا واقعنا. والدليل أننا نتكلم كثيرا، نشرح كثيرا، نكتب كثيرا، ندافع فعلا ندافع عن الإسلام كثيرا، لكن ما هو حظ الإسلام ذاته منا؟ كم ساعة نقومها من الليل قبل الفجر، بل أقول كم دقيقة، كم مرة نرفع أيدينا ضارعة إلى الله بدعاء نوازة 24 ساعة؟ ما هي مظاهر الرب كما كان يفعل رسول الله؟ بين تقلباتنا الدنيوية، بين أمورنا الحياتية والمعيشية، وبين الصلة بالله. نعم. كم مرة يتجلى معنى التبتل الذي أمر الله به حبيبه ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في حياتنا؟ أبدا. يتبتل موجود، ولا هذه الضراعة موجود، فإن وجد دعاء انظر وتأمل تجد عبارة عن ترداد وظيفي لكلمات محفوظة كأنها رقية نمررها على ألسنتنا وانتهى الأمر. يعني إذا صلى الإنسان الصلاة حافظ بعض كلمات فإذا وجدت بل نعم. هذا ليس عبارة عن التبتل الذي قاله الله عز وجل، ولا هو السعي وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى الذي شاءه البيان الإلهي في قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والذي نفذه رسول الله هديا في سلوكه، هو أن تستشعر بكل كيانك بكل مشاعرك عبوديتك، أي أن تستشعر ضعفك ذلك حاجتك مهانتك منتهى حاجتك في كل لحظة إلى الله، بحيث تشعر أنك على خطر من أمورك الدنيوية ومن مصيرك الأخروي. فإذا كنت على هذه الحالة كيف يكون شأنك؟ دائما أنت في استغاثة، دائما أنت في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون حالك. لكن هذا لا يكون إلا إذا فاض شعورك، فاض قلبك شعورا بالخوف، بالخطر، بأنك على شفا جرف، بأنك مهدد في كل أمورك، كل أمورك إلا يحق الله عز وجل بالرعاية والعناية. هذا هو مفتاح الدعاء، ومن هنا يأتي التبتل، وإلا ولا تبتل لا يتحقق يعني تمثيلا، ما المثل عبارة عن تمثيل، عبارة عن شعور. وكيف يكون هذا؟ عندما تتأمل جيدا حياتك ليست بيدك، أنا وأنت في كل لحظة مهدد، كلنا مهددون بأشرف وأخطر الأمراض الفتاكة في كل لحظة. هذا الجهاد الجسدي الذي أقامه الله في كياننا في كل لحظة ممكن أن يقع فيه شذوذ، بل ما أكثر احتمال الشذوذات المهلكة المرضية التي تفتح السبيل الى اسفل الامراض، وليس بينك وبين ذلك من حاجز الا حماية رب العالمين. اذا هذا انا يدعوك هذا الى ان تقول يا ربي عافيني، يا ربي ادم علي عافيتك بتضرع. انت في كل لحظة مهدد بان تبتلعك الارض التي تسير عليه، تهتز وترتز، واذا بك فقدت مقومات حياتك عليه. في كل لحظة معرض ان ينزل الله عليك صواعق، في كل لحظة معرض ان ربي سبحانه وتعالى يقلب غذاءك الى داء وبيل. كل هذا ممكن. ثم انك معرض بعد ان عرفت الله وذقت اللذة مناجاته، معرض ان يسدل بينك وبينه حجابا، واذا بك اصبحت شاربا تائها بائعا عن نفسك وعن ربك. تقول اي سبب يفعلني بذلك؟ لسوء من انواع السوء الذي ترتكبه، لمعصية من المعاصي الكثيرة التي نرتكبها ليل نهار. ألسنا معصيين؟ ألسنا في أسواقنا، في سهراتنا، في لقاءاتنا، في انغماسنا، في لهونا، في بيوتنا، ألسنا نتقلب في ألوان وسنون من المعاصي؟ طبعا. إذا أنت معرض في كل لحظة أن تقع في مغبة من غضب الله عز وجل وعقابه. إذا أنت على خطر دائم، خطر على خطر من أمورك الدنيوية، عافيتك، صحتك، أهلك، أولادك، وأنت على خطر من علاقتك بالله عز وجل، وهذا هو الأكبر. لما تشعر بهذا ما الخلاص وما الملاذ؟ الملاذ هو أن تلجأ دائما إلى الله، حتى وأنت تمشي على الأرض تقول يا رب أدم علي نعمة هذه الحياة التي أقمتها علي، أدم علي نعمة رعايتك هذه وأنا أمشي وأنا أرتزق وأنا أكبح وأنا أدخل إلى داري. اللهم إني أعوذ بك من فزاعة الشر، أسألك فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر. فإن العبد لا يدري ما يفزعه إذا أصبح وإذا أمسى، هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول طبعا ما الذي يجعله يقول هذا الكلام؟ لأنه يشعر أنه على خطر، دائما على خطر. لما بعد كدح طويل في نهارك تعود إلى دارك، أمطمئنا أنت أنك لن تفاجأ بالشر في أهلك وأولادك؟ أمطمئن؟ أبدا. إذا تقول يا رب أسألك من فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر. نعم. وتسأل الله دائما، عند أكلك تسأل، عند شربك تسأل، عند رقابك تسأل، عندما تشعر بأنك نعم صحيح البدن معافى الجسد تسأل، عندما تشعر بوخزة ألم بمرض ما يتيج من حولك تسأل. إذا الإنسان في كل لحظاته يذكر بضعفه، يذكر بلا شيئيته، يذكر بأنه تافه. ما علاج ذلك؟ الالتجاء إلى الله، التضرع إلى الله. كل ما تحتاجه تسأله كل ما فيه. وهذه هي الحكمة أيها الإخوة، من أن الناس حتى ولو كانوا صالحين يبتليهم الله في كثير من الأحيان بالشدائد. يعني تأتي على الناس فترات من الزمن تنحل الأرض، تنزل، نعم، تشع السماء فلا قطر ينزل ولا نبات يظهر. ما الحكمة؟ قد يكون الناس يعني مستقيمين، لكن الله من عادته وسنته أن يجعل من هذا تذكرة للعباد أنهم بحاجة إلى أن يلجأوا إلى الله. الشدائد بأنواعها تذكرة لهم أن يلجأوا ويفروا إلى الله. ألم نقرأ قوله عز وجل: ومبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أظن أنني حدثتكم أن تحت وقع في عصر رعاه سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا شيء مشهور ومعروف. نعم، سيدنا عمر ما قصر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله، ومع ذلك فقد ابتلاهم الله بجد، حتى إن أعرابيا اسمه بلال غير بلال الصحابي المعروف، بلال آخر، نعم، ذبح شاة وإذا بعظمها قد احمر من قلة الغذاء وقلة المرعى، فأغمه ذلك ورفع صوته قائلا: يا محمدا. نعم، وقال: استسق لأمتك. الخبر مشهور ومعروف. رأى هذا الأعرابي رسول الله في النوم وقال: إنكم ستسقون. فمضى إلى عمر وقل له: الكيس الكيس. هذا محل الشاهد. استيقظ الأعرابي من نومه وذهب إلى عمر فأخبره بما يقع معه، وقال: أما رسول الله يقرأك السلام ويقول لك الكيس الكيس. تأمل عمر فتنبه إلى ما يراد منه. ما من هذا الكلام؟ عتاب رقيق من رسول الله. أين أنت من الاستغاثة؟ أين أنت من التضرع؟ أين أنت من الدعاء؟ ألا تعلم أن العبد إذا نسي اللجوء إلى الله ابتلاه الله بنوم من الشدائد؟ فاستغفر عمر ربه، وفرعون ما خرج إلى المسجد فدعا الناس إلى الخروج، فخرجوا جميعا وصلى بهم صلاة الاستسقاء، وظل يدعو عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضرعون ويتوكلون ويستغيثون. أمطرهم الله عز وجل. انحداث الأمطار لم يكن عن فسق أو انحراف، ولكنه كان نوعا من التذكير ونوعا من التنبيه والإيقاظ أن على العبد أن لا ينسى عبوديته، على الإنسان أن لا ينسى حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى أعود فأقول: أين نحن منه أيها الإخوة؟ حديثنا عن الإسلام حديث الدلالين على البدائع، هو مو مالك البدعة لكنه يدلل عليها ويأخذ أجره على ذلك. نعم، هذا إن أخذنا أجرنا أيضا، لكن البال لا يريد منا ذلك. الإسلام لنا ليس لأحد غيرنا. من الذين نعرفهم بالإسلام؟ من هم؟ يعني في غيرنا نحن؟ الباري عز وجل انزل الاسلام علينا نحن. اذا ينبغي ان نعلم انفسنا الاسلام لنمارس الاسلام، نكتب في الاسلام لنطبق هذا الاسلام على انفسنا. نري احاديث رسول الله ونخرجها ونجمعها لنرعى ما في هذه الاحاديث من وصايا ونطبقها على انفسنا. محنة الإنسان أيها الإخوة محنة قاسية، هكذا شاء الله عز وجل له، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. الإنسان مكرم على الله، هذه هي القصة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن يتحمل ضرائب تكريم الله له. ما هي ضرائب التكريم؟ ما هي هذه المحنة؟ المحنة أن الإنسان ما هو ملك، لكن مطلوب منه أن يكون أفضل من الملك. وما كرمه الله إلا لأن يتبوأ مكانة، إلا لأنه إن عرف حقيقته ومارس عبوديته لله فلسوف يتضيأ مكانة أرفع من مكان الملائكة. هو لن يكون ملكا. هيهات الإنسان إنسان الملك ملك. غرائزنا موجودة في كياناتنا ولن تخرج من كياناتنا. إذا كيف سيكون أفضل من الملك؟ تكون أفضل من الملك بأن تزرع أرضك بسم الله، تأكل ما تخرجه أرضك بحمد الله. نعم، تمارس النعم التي أنعم الله بها عليك بشكر الله، تمد يدك إلى الطعام الذي رزقك الله إياه بسم الله. دائما انظر إلى الكون الذي سخره الله عز وجل لك بتسبيح الله. هكذا يكون الإنسان ملائكيا بل أرفع من الملائكة. يعني أن الإنسان لكي يكون إنسانا عظيما ليس مكلفا أن يخلع رداء إنسانيته، لا لا، هذا غير مطلوب. لكن ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون إنسانا وأن تجعل إنسانيتك تنجد بالعبودية لله، أن تجعل إنسانيتك فيما تأكل، فيما تزرع، فيما ترتدي، فيما تقبح، في بيوتك مع أهلك، مع أولادك، أن تجعل هذه الحياة الإنسانية نابضة بحمد الله، بذكر الله، بتسبيح الله، بشكر الله، بالتأمل في صفات الله، جلال الله، عظمة الله، بأن تمارس من خلال نعم الله عز وجل عليك حب الله. هكذا يكون الإنسان أرقى من الملائكة، وبهذا استحق التكريم. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هذا الدعاء، أن لا تغفل عن الله وأنت تقدح في السوق، أن لا تغفل عن الله وأنت تأكل الطعام، أن لا تغفل عن الله وأهلك وأولادك يتخلقون من حولك، أن لا تغفل عن الله وأنت تجلس مع أصدقائك، لا تغفل عن الله. كيف يعني؟ دائما تكون متضرعا له، متبتلا، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك جمعت بين إنسانيتك آكلا شاربا كادحا متزوجا، نعم، أبا لأولاد، كل معنى الكلمة، وبين الملائكية التي لم ينالها الملائكة كما قد أكرمك الله عز وجل بها. يعني الإنسان الملك فكل طبيعي مجيش يعني ما يرد أجسام نورانية يطيعون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يرتكبون شيئا من المحظورات بالطبع بالفطرة، نعم هكذا. لكن المطلوب من الإنسان أن يتحقق بالمعنى الذي قلت، وعندما يتحقق يوجد بين جوانحه شيء اسمه الشوق إلى الله، شيء اسمه الإجلال لله، شيء اسمه حب الله سبحانه وتعالى. هذا الشوق لا يتمتع به الملائكة. لكن من أين يأتي هذا الشوق؟ بأي ماء يغذى؟ بماء هذه العبادة، أي هذا الدعاء، أي هذا التبتل الذي نتكلم عنه. ويرحم الله محمد إقبال عندما يقول في إحدى قصائده، يقول نعم إن الملائكة لا يفترون عن العبادة ولا يكلون ولا يملون، ولكن أين من الملائكة شوقي وأنوني في السحر؟ الملائكة لا يتمتعون بهذا، هذا شيء أكرمني الله عز وجل أنا به. نعم، شوق الإنسان إلى الله وأنينه في الأسحار وليعة الحب التي تطوف في قلبه لله سبحانه وتعالى، كل ذلك يأتي من حيوية القلب بهذا المعنى الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به. هذا الحديث يعطينا نموذج بسيط 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 من تمثل رسول الله ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه رسول الله ليش بده يدعي ربه؟ يعني اذا اردنا يعني يعني الدافع المادي، الدافع المادي للطلب ما لازم يدري، لأنه هو متحقق لكل شيء. نعم. ولكن عبوديته هي التي تلح عليه، عبوديته. لو ربي عز وجل أسكن الجنة ورأى مقامه تماما تماما في العلميين فلسوف يظل خائفا، ولسوف يظل يازف القلب، ولسوف يظل شاكرا يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. وإذا كان هذا شأن الرسول، نحن كيف نجد العدامة؟ ونحن الذين انغمسنا في الموسيقات، في الموسيقات، في الملهيات، ويعني ديننا عبارة عن جرعات دواء إذا كنا بدنا نمارس الدين. ودنيانا ولهونا هو الأصل والغذاء. فأعجب لمسلم دنياه وإعراضه عن الله أصبح بمثابة الغذاء الدائم المتكرر، وإقباله على الله وإسلامه أصبح بمثابة جرعات الدعاء، جرعات الدواء التي يتناولها في اليوم مرة أو مرتين ثلاثة بملعقة صغيرة. نعم، هذا واقعنا في أحسن الأحوال. وماذا كان يقول رسول الله؟ اللهم إني أسألك الهدى، أي أن ترشدني إلى الحق، إلى صراطك المستقيم. رسول الله يسأل الله الهدى، أي لم يهتدي ويعلم الناس الهدى. صحيح يعلم الناس الهدى، لكن بتعليم الله يعلم، بفضل الله اهتدى رسول الله، أليس كذلك؟ أليس الله هو القائل له ليس لك من الأمر شيء؟ فإذا الرسول من حقه وقد ذاق الطعم الهداية أن يسأل الله أن يبقي هذا الطعم له وأن يبقي هذه الهداية له. وهذا تعليم بالتالي لنا نحن، نحن ألا أن نسأل الله الهداية. نعم، الهداية إذا ما هي؟ الرشد إلى الطريق الصواب. والمعنى هنا أي أسألك استمرار الهداية، أبقي هذه النعمة لي واتقى. وهذا هي مناسبة الحديث هنا، إلا إن تقوى الله سبحانه وتعالى وعبارة عن أن يكون عند الإنسان من إجلال الله والخوف منه ما يردعه عن محرماته، هذا هو التقوى. أن يكون الإنسان متمتعا من مشاعر الإجلال لله والخوف من الله، أن يكون عنده من هذه المشاعر ما يكفيه من ابتعاد عن محرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. والعفاء أي الترفع عن المحارم، العفاء الترفع عن الموبقات، عن المحرمات. والغنى أي أن تورث النعمة غنى النفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. العفاء أن تجعلني مترفعا عن المحرمات، وأن تجعلني غنيا بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للغنى ما المعنى المجازي أيها الأخوة؟ ما المعنى الحقيقي للغنى؟ بعض السطحيين يظنون أن المعنى الحقيقي للغنى أن يطمئن إلى أن صندوقه مليء، وأن داره مؤسسة، وأن ممتلكاته كلها عامرة وموجودة ومهيئة ومطمئن إليها، إذا هو غني. لا والله الذي لا إله إلا هو، ليس هذا معناه. رب رجل امتلك هذا وأكثر ولعابه يسيل على ما في أيدي الناس، أفغني هذا أيها الأخوة؟ رب رجل امتلك هذا كله وهو أرق مهموم يقبح جناب الفكر في ليله دون أن يستطيع رقابا، يتأمل كيف بده المال مبلغ بسيط من المال يضيفها إلى ماله، كيف السبيل إلى أن يحتال على فلان حتى يأخذ منه في يده ويضعه فوق ملايينه. ها؟
هذا غني والله هذا أفقر الفقراء. شوف ما نفكر في اللغة يعني، يعني الإنسان الذي يشعر أنه في حاجة إلى غيره هذا هو الفقير، فسواء كان في داره الملايين أو الآلاف أو لم يكن في داره شيء، ما دام أنه يشعر والعبر الشعور، ما دام أنه يشعر أنه بحاجة إلى غيره إذا هو فقير. أما الغني بالمعنى الحقيقي لكلمة الغنى فهو ذاك الذي شعر نفسه أنه ليس بحاجة إلى أحد، مطمئن البال أن ما قد رزقه الله كاف وياسر، إن منعت الدنيا في أيدي الناس عن يمين أو شمال لم يبال بها ولم يكترث عندها، فضلا عن أن يصيل لعابه كما نقول عليه. هذا هو الكلام، وهذه نعمة تتقاصر عنها أعماق الرجال، وإنما تأتي هبة من الله سبحانه وتعالى. فرسول الله يسأل الله هذه الأشياء: الهدى، التقى، العفاف، الغنى. وإنما يسأل الله، يسأل رسول الله ربه هذا كله إعلاما وإيضاحا أن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا. لا يملك من أمر نفسه شيئا إلا عفاف عن المحرمات. والله مهما حبيت تعف نفسك عن المحرمات إذا رب العالمين ما حماك سيئا قيامك ضد المحرمات فتندلق إليها. إذا من الذي يحميك؟ إذا أنت بحاجة إلى أن تقول يا رب احميني. نعم الهدى، والله مهما فكرت وحملت في الكتب وقرأت كتابا إذا كتاب ودرست الفلسفة ودرست القرآن ودرست السيرة ودرست السنة، إذا رب العالمين ما تجلى على قلبك بإشراك الهدى لن تجد قلبك متفتحا لشيء من هذا. إذن لابد أن تسأل الله الهداية، وإن كان هذا لا يعني أن لم يوفق الأسباب التي جعلنا الله عز وجل ملزمين بها تعددا، هذا لابد. تقرأ، تقبل، تحضر أمثال هذه المجالس، لكن تجعل عندك هداية رب العالمين سبحانه وتعالى. وآية ما نقول أن الناس فريقان، فريق يدخل مثل هذا المجلس أن يقرأ كتاب مثلا بنفسه متعجلته متكبرة، نعم يسمع بأذن ناقدة، يقرأ بعين تبحث عن النقد، نعم الكبرياء هو المهيمن عليه. مهما قرأ ومهما وجد الأدلة ومهما وجد البراهين فإنها لم تصلح من أمر فساده شيئا، لأنه اعتمد على نفسه فضلا عن الكبرياء الذي يعني اصطبغ به. إنسان آخر يجلس مثل هذا المجلس أو يدير وأخر له ليتحاور معه في مسألة دينية أو يقرأ كتاب علم، لكنه يفعل هذا وهو قد شعر في أعماق نفسه أنه بحاجة إلى هداية رب العالمين، بحاجة إلى أن يهذه فوق علمه علما من لدن، في فوق علمه علما من عند الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى هذا فيلجأ إلى الله ويسخر ما يهذه الله من عقل ووعي وإدراك في السماء في القراءة مع ذلك. هؤلاء تتفتح قلوبهم، هؤلاء يدركون الحقائق. وقد رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه قال ذهب هو يا ابن عثيمين لرجل اخر اسمه ابن سقى، ذهبوا لزيارة رجل اسمه الشيخ يوسف الهمداني من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والاولياء. ابن عثيمين قال والله أنا هدفي من هذه الزيارة أريد أن أسأله الدعاء لي لأنني بحاجة إلى مال. فانسقى قال هذا الرجل أسمع عنه كثيرا يوصف بالعلم سأجرب به عندي عدة مسائل سأسألنه عنه فإن أجاب وإلا فليعلم حده. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال أنا والله لم أذهب لزيارته ولا هم لي في ذلك إلا أن أسأله الدعاء لي لأستفيد منه. وذهب هؤلاء الثلاثة كل من دفع بقصده الخاص بينه وبين نفسه. فلما اطمأن بهم المجلس وجلسوا إلى الشيخ يوسف الهمداني نظر الشيخ يوسف الهمداني إلى ابن عثيمين مثل هنا في العثيمية قال ستأتيك الدنيا كما تشاء قبل أن يذهب. ونظر إلى ابن تقى وقال له أرى الجبال بين عينيك لعلك جئت تسأل في كذا وكذا وكذا وكذا. ونظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فدعا له. خلاصة هذا تجسيد لما نقول الإنسان الذي يتحرك ضمن شعور عبوديته لله يقيم بالله. الإنسان الذي يتحرك تحت سلطان كبريائه وتحت سلطان تصوره أنه غني عن كل شيء هذا الإنسان سيقع في مغبة كبره وطغيانه وسيختنق بهذه المشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.